بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه، وأجزل حظك فيما وهب.
خلص بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس شرح العقيدة الطحاوية، وهي للإمام العلامة أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو من أعيان القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع الهجري. ألف هذا المعتقد بيانا وتقريرا لأصول أهل السنة والجماعة، وإشهارا للعقيدة السلفية. وكما أشرنا من قبل أن هذا في الجملة، وإلا عليه بعض المؤاخذات التي سبق ذكرها. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والبداء بالبسملة في التصنيف والتأليف ابتداء بالكتاب العزيز وبكتب نبينا عليه الصلاة والسلام التي كان يرسلها إلى الملوك والأمراء، وفيها التبرك والاستعانة. بسم الله الرحمن الرحيم، وإعرابها أبتدئ بسم الله أو أكتب بسم الله، هناك فعل مقدر. البسملة الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، والجار المجرور هذا متعلق بمحذوف تقديره اكتب ابتدئ اقرا حسب حاله الشخص. فاذا كان يبتدئ الطعام التقدير اكل بسم الله، اذا كان يبتدئ بالشراب التقدير اشرب بسم الله استعانه وتبركا. ولفظ الجلاله مضاف اليه، اسم الله وهو الجلال مضاف اليه، والرحمن الرحيم اسمان، وهنا واقعان نعتين للفظ الجلاله. الرحمن اسم عظيم لله عز وجل، لا يجوز ان يتسمى به غير الله ولا يوصف به غير الله، وهو من الاسماء المختصه بالله عز وجل. فهناك اسماء مختصه وهناك اسماء مشتركه. الله هذا من الاسماء الخاصه، الرحمن من الاسماء الخاصه، الرزاق من الاسماء الخاصه، مالك الملك كذلك، عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض كذلك، ذو الجلال والاكرام كذلك الاسماء الخاصه. الرحمن تضمن صفه الرحمه، وصيغه فعلان تدل على الامتلاء، بمعنى الان رحمن ورحيم، رحمن على وزن فعلان، رحيم على وزن تعيين. فالرحمن تدل على الامتلاء، هذا المعنى كلمة امتلاء من حيث هي أي من حيث اللغة والتصريف، وإلا لا يقال في حق الله امتلاء. معنى يا إخوان وإلا لا يقال في حق الله كلمة امتلاء، لأنه لم يرد بها غص. هذا أمر. الأمر الثاني قالوا الرحمن دليل على الرحمة الواسعة، الرحيم دليل على الرحمة الواصلة إلى العباد. معنى وكما سبق أن صفة الرحمة صفة تليق بالله عز وجل غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الحمد لله رب العالمين، عطف بالحمد بعد البسملة، والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة والتعظيم والتمجيد. فإن أخبرت بالمحامد والمحاسن وليس هناك تعظيم ولا تبجيل لا يسمى حمدا، وإن كان التبجيل والتعظيم وليس هناك إخبار فلا يسمى حمدا. لابد للحمد أن يجمع الوصفين والأمرين، والمقصود بأوصاف المحمود الفعلية والذاتية الإحسان والمحاسن. فهو سبحانه وتعالى المستحق للحمد وحده في الأولى والآخرة، في السراء والضراء، في الرخاء والشدة، في الدنيا وفي الآخرة كذلك. يحمد على ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى تفرده ووحدانيته، يحمد على خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور، يحمد على النعم التي تتوالى عليه. فحمد الله، فالحمد لله عز وجل واجب علينا، وهو خير الدعاء كما في الحديث خير الدعاء الحمد، وأهل الجنة يقولون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد، وإذا ألهمت الحمد أنت يجب عليك شكر هذا الإلهام. إذا ألهمت الحمد وجب عليك شكر هذا الإلهام، كون الله من عليك حمدته وشكرته يحتاج منك إلى شكر ومزيد حمد. الحمد لله، اللام هنا للاستحضار، رب العالمين، ربوبية الله عز وجل عام شاملة كاملة تامة، وهو رب كل شيء ومليكه. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قوله هذا ذكر، الإشارة تحتمل أمرين. الاحتمال الأول أنه كتب هذه المقدمة أولا، فالإشارة هنا إلى ذكر إلى شيء في الذهن، ويحتمل احتمال آخر أن المقدمة هذه كتبت بعدما كتب العقيدة، فكتب المقدمة فيكون إشارة إلى شيء محسوس، وهذا أو ذاك الأمر سهل. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة. عقيدة بمعنى على وزن فعيل، بمعنى مفعولة أي معقودة منظرمة يصل عليها المعتقد وتبقى معه حتى يموت. قال: هذا ذكر بيان. البيان هو التوضيح والتفصيل. عقيدة، قلنا عقيدة فعيلة على وزن فعيلة، على وزن فعيلة معنى مفعول أي معقودة، أي معقود عليه في القلب والجنان، فلا يتزحزح عن الشخص لأن عقيدة صحيحة سليم جاء من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، خلافا لعقائد أهل البدع فإنها جاءت بمحض الأفكار أو اتباع العلم الكلام أو المنطق اليوناني. قال: عقيدة أهل السنة والجماعة. والعقل معناه وحكم الدين الجازم، إن كان صحيحا فهو معتبر، وإن كان فاسدا فهو غير مقبول ولا مقبول. العقيدة أهل السنة والجماعة الحمد لله. وهذا في الجملة كما سبق معنا الإشارة إلى هذا، سموا بأهل السنة لاتباعهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولاجتماعهم عليها، سموا بالجماعة. أما غيرهم فهم أهل البدع والفرقة، والبدع تفرق والسنة تجمع وتؤلف. قال: عقيدة أهل السنة والجماعة. وكانوا من قبل يستعملون كلمة اعتقاد ومعتقد إلا ما جاء من بعد القرن الخامس الهجري، وجاء كلمة عقيدة على هذا المبنى لهذا الصيغة. وإلا ابن جرير الطبري كتب اعتقادا وسماه بنفس هذا الاسم، كذلك الإمام اللالكائي شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومن قبل هذين كانوا يسمون أو يطلقون كلمة اعتقاد ومعتقد. ولعل المقدمة هذه ليست من صميم كلام المؤلف لأنه متقدم، ولما رجعت بعض النسخ المكتوبة مخطوطة في بعضها وجد هذه المقدمة، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة، وفي بعضها لم يوجد، فلعله بسملة رحمه الله، ثم ذكر الحمد وذكر الأصول التي يريد ذكرها، وإلى بالاستقراء كما فعل بعض المؤلفين للبحث لم يجد كلمة عقيدة من قبل القرن الخامس، إنما كان إطلاق اعتقاد ومعتقد. فالذي يغلب على الذهن أن هذه المقدمة من كتابة الناس وليس من كلام المؤلف إلا البسملة والحمد، ثم أخذ السوق أصول وقواعد أهل السنة والجماعة في الموحدة. يقول: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي. إذن هنا بين لنا أنه سينحو منح أبي حنيفة في باب الإمام. أبو حنيفة رحمه الله جعل الإيمان اعتقادا بالجنة وقولا باللسان، ولم يدخل عمل الجوارح في حقيقة ومسمى الإيمان. قال: وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم ابن حبيب الأنصار صاحب أبي حنيفة تلميذه وخريجه، وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني كذلك رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين. كلمة أصول الدين تجد أن شيخ الإسلام رحمه الله أحيانا يقول بنفيه أنه لا يقسم الدين إلى فروع وأصول الدين. والمسألة حقيقتها إنما عنا شيخ الإسلام إذا أردنا أن نقول أصول الدين المفهوم الذي فهمه المعتزلة أنهم جعلوا أشياء من الأحكام أصولا. إذا كان يطلق المطلق هذا المصطلح ويعني ما عليه المعتزلة وغيرهم، فلا نقسم الدين بهذا الفهم وبهذا الاعتبار. وإن كان يعني أصول الدين التي هي قواعده ومبانيه التي هي أصول الإيمان ستة وما إلى ذلك، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. المعتزلة جعل كل ما يعتقد هو من أصول الدين. طب هناك في المعتقد أشياء اختلف الناس فيها، اختلف العلماء فيها، كرؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في ليلة الإسراء والمعراج اختلف العلماء فيها، ورجع أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه وفؤاده. لو جعلنا هذا من صميم المعتقد على مذهب المعتزلة سنكفر من خالف فيها. عندهم الأصول أي من خالف فيها فهو كافر مبتدع ضال، التي هي اعتقادات. إذن عندنا العلماء يقولون أصول دين وفروع ولا يعنون مسلك المعتزلة، لا بأس بهذا، لأن شيخ الإسلام نفسه الذي نهانا عن مثل هذا المصطلح وهذا التقسيم باعتبار استعمل أصول الدين أو مصطلح أصول الدين وفروعه في مواضع شتى من كتابه. هذا أمر. أمر آخر أيضا العلماء يقولون الدين قائم على مسائل علمية ومسائل عملية. مسائل علمية يعني يعنون المعتقدات، ومسائل عملية يعنون الأحكام. الصلاة عند المعتزلة ليست من من أصول الدين وقواعد ومباني. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قد بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه مباني الدين عظيمة عند الله وعند رسله وأنبيائه وعند الصالحين من هذه الأمة. كذلك مباني الدين مباني الإسلام الأخرى وأركانه ودعائمه. فقوله وما يعتقدون من أصول الدين المراد المسائل العلمية. المسائل العلمية في أسماء الله وصفاته، في المشيئة والقضاء، في أحكام الآخرة وأسماء الدين، في الصحابة وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فلذا أصول الدين يا إخوان تعتمد وترتكز على هذه الخمسة أبواب: الأسماء والصفات هذا باب، المشيئة والقدر هذا الباب الثاني، الثالث أسماء الدين، فلان كافر، فلان مسلم، فلان فاسد، فلان مبتدع، فلان عدل، فلان مذنب، وهكذا. هذه اسماء أسماء الدين. والباب الرابع أحكام الآخرة: ما حكم مرتكب الكبيرة عند الخوارج له، عند المرجع له، عند أهل السنة والجماعة له حكم. هذه أحكام الآخرة: عند أهل السنة والجماعة مرتكب الكبيرة لو دخل النار هو يخرج منه وهو بخطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفاه وغفر له، فلا يعطون الفاسق الملي الإيمان مطلقا ولا يسلبون منه مطلق الإيمان. الخوارج خلفوا فيها، المعتزلة خلفوا فيها، المرجع كذلك خلفوا فيها. عند المرجع إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. طيب إذا كم هي أبواب المعتقد؟ الأخير الخامس الصحابة وحقوقهم وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام حقوقهن، هذه أهم أبواب المعتقد، خمسة أبواب. معنى يا إخوان، ولذا تجدون العلماء أطالوا الحديث والمدارسة النظر في هذه الأبواب الخمس دون غيرها. معنى قال: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون برب العالمين، ويدينون فتح الواء ياء، ويدينون لسان تقول ويدينون يعني ذلك، يدينون من الديانة وبالضم من الإدانة، وهذا لا يصح. به رب العالم سبحانه وتعالى، يعني يتعبدون به رب العالم، يدينون يتعبدون من الديانة والتحلل واعتقاد ما يجب لله عز وجل ولدينه ولشرعه ولنبيه عليه الصلاة والسلام. قال في البند الأول: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله لا شريك له، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نقول أي يعني علماء الملة في توحيد الله. التوحيد مصدر من وحد يوحد، وجعل الشيء واحدا، ولا يكون هذا إلا بالنفي والإثبات. لو قلت زيد شجاع ما ينفي أن عمرا شجاع، لو قلت زيد كريم ما ينفي أن بكرا كريم، ولو قلت
الشجار إلا زيت، نفيت وعطلت الجميع عن الشجار إلا زيت. لكن لو قلت لا شجار إلا زيت حصرت وخصصت، لأنك جمعت بين النفي والإثبات، وهذا متحقق في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا نعبد أحدا بحق إلا الله، لا إله بحق إلا الله، لا إله حق إلا الله، هذا هو التوحيد. هنا يقول نقول بتوحيد الله، يعني علماء البلد فقهاء الأمة في توحيد الله، والتوحيد أنواع الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية توحيد الله في أفعاله هو سبحانه وتعالى، والألوهية توحيد الله في أفعال عباده من سجود وركوع وخشية وإنابة ومحبة ورجاء وما إلى ذلك. والأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه أو نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه، فإنه من الألفاظ المحتملة المجملة نسبة تسعون السنة، فلا تنفي إلا ما نفى ولا تثبت إلا ما أثبته. أما ما جاء فيه دائرة السكوت فإن لا ننفي ولا نثبت بل نسكت ويسعون السكوت. وهناك فرق بين الربوبية والألوهية من عدة وجوه ذكرها بعضهم، قال ربوبية هو اعتقاد أن خالق الكون ومدبره واحد هو الله، هذا الفرق الأول، اعتقاد أن خالق الكون ومدبره واحد هو الله تعالى. أما توحيد الألوهية وإفراد الخالق بالعباد والطاعة والرغبة والرهبة إذن الأول يا إخوة ربوبية اعتقاد خالق أن الله خالق وخالق الكون ومدبره لا أحد يشاركه فيه، معنى طيب توحيد الألوهية وإفراد الخالق بالعبادة والطاعة، يعني باختصار الفرق هذا معناه توحيد الربوبية توحيد الله في أفعاله هو من خلق ورزق وملك وتدبير وإجارة وما إلى ذلك. والثاني الفرق المقابل توحيد الله في أفعاله، هذا يعني الفارق جلي واضح بين القسمين والنوعين. الفرق الثاني هو اعتقاد قلبي قطعي، هذا الربوبية اعتقاد قلبي قطعي. الفرق المقابل له في الألوهية اعتقاد وعمل وتوجه وسلوك وانقياد تابع لما استقر في القلب. ولذلك المشركين كانوا يقرون أن الله الخالق الرازق المدبر، لكن لا يقرون بالألوهية. إذن الفرق الثاني ما هو؟ أن الربوبية اعتقاد قلبي، والألوهية اعتقاد فيها اعتقاد عمل وتوجه وسلوك وانقياد تابع لما استقر في القلب. الفرق الثاني أن توحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية، لأنه في السبب له البرهان عليه، على يقتضي يعني من أقر به فيجب أن يقر بالألوهية. الفرق المقابل أن توحيد الألوهية لازم لتوحيد الربوبية، لازم من اللوازم ونتيجة حتمية له، فما يستحق أن يعبد أو يطاع إلا خالق الكون كله. هذا الفرق الثالث. ما هو؟ أن توحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية، ولذلك لما أقروا بالربوبية طلبهم الله عز وجل بأن يؤلهوا وحده لا شريك له. ومن أقر بالألوهية فلازم فعلي وقولي وسلوكي أنه قد سبق أن أقر بالربوبية. أعرف الإخوان؟ طيب الرابع، أن توحيد الربوبية جلي مستقر في النظر، يقر به أكثر الناس، من ثم اعتمد عليه الرسل في دعوتهم لتوحيد الألوهية. أما توحيد الألوهية فدقيق، ضل عنه كثير من الناس، ومن ثم كانت آلية الرسل به كان أول ما دعوا الناس إليه. الفرق الخامس، الإقرار به لا يدخل في الإسلام إلا إذا اقترن بتوحيد الألوهية، وقد اقتر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام لما جحدوا توحيد الألوهية وعبدوا غيره. المقابل له أن توحيد الألوهية لب الإسلام وتحرير الفرد من كل عبودية لغير الله، وتقرير المساواة بين الناس وبين السيادة في الدنيا والمجال والآخرة. أقرأ لكم الأخير هذا، توحيد الألوهية لب الإسلام وتحرير الفرد من كل عبودية لغير الله. إذن هذه خمسة فوائد، من كتبها تذكر لنا؟ تفضل.
توحيد الربوبية اعتقاد أن خالق الكون وذكره هو الله. توحيد الألوهية اعتقاد خالق العبادة والطاعة.
جميل، يعني ممكن نلخص هذا بكلمة، توحيد الربوبية توحيد الله في أفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله في أفعال العباد نفسها، من سجود من ركوع من طاعة من رغبة ورهبة ورجاء وإنابة وإخبات ومحبة وما إلى ذلك. نعم.
الثاني اعتقاد قلبي.
الفرق الثاني يا اخوان، الربوبية اعتقاد قلبي. نعم.
الألوهية اعتقاد وعمل
وتوجه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مولود إلا يولد عن فطرة، فأبواه يهودا أو نصران أو يمكسان. معنى؟ لأنه مسلم على الفطرة. لكن تأتي العوامل الخارجية، المؤثرات الخارجية فتؤثر على عقيدته. لو أنه ترك وشأنه لمال بفطرته إلى التوحيد، لكن تأتي العوامل الخارجية والمؤثرات فتؤثر على عقيدته، إما تهويل إما تنصير إما تمجيز الصلاة ركعة. ولذلك أدلة إثبات ربوبية الله عز وجل كثيرة في كتابه سبحانه، كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والأشاعرة أتعبوا أنفسهم حيث لم يسلكوا مسلك القرآن، فاستدلوا بدليل عندهم يسمى دليل التمانع، سيأتي شرح إن شاء الله، لكن هذه إشارة. معنى يا إخوان، إذا الربوبية اعتقاد ماذا؟ قلب. جميل.
توحيد الألوهية اعتقاد وعمل وتوجه وانقياد.
جميل.
لما استقر بالقلب.
جميل. الثالث؟
الثالث توحيد الألوهية يقتضي توحيد الألوهية. توحيد الألوهية لازم
لتوحيد
الربوبية ونتيجة
حتمية
لله.
نعم.
الرابع،
أن توحيد الربوبية هذا يا إخوان يقتضي توحيد الألوهية، أي أن توحيد الألوهية نتيجة ومتسبب على السبب الأول وهو الإقرار بالربوبية. المقابل هذا الفرق توحيد الألوهية. يقول توحيد الألوهية لازم لتوحيد الربوبية اللوازم. جميل. تفضل.
الرابع ان التوحيد الربوبية
مستقر
عند الناس،
مستقر في النظر، يقول يقر به اكثر الناس. المقابل له
الألوهية تقية ضل عنه كثير من الناس.
جميل. الخامس
الإقرار به توحيد الربوبية، الإقرار به لا يكون في الإسلام إلا إذا اقترن به توحيد الألوهية.
إلا إذا قرن أو اقترن به توحيد الألوهية. نعم.
توحيد الألوهية لب الإسلام وتحرير الفرد من كل عبودية لغير الله.
أحسنت. على كل حال أنواع الثلاثة منهم من فصل إلى ثلاثة ومنهم من جعلها نوعين. فقالوا النوع الأول توحيد التوحيد العلم الخبري ويشمل الربوبية والأسماء والصفات. والثاني العملي الإرادي الطلب هو توحيد الألوهية. قالوا النوعان الأولان اشتملت عليه صورة الإخلاص، والنوع الثاني اللي هو الإرادي الطلبي اشتملت عليه صورة الكافرون. إذا نحن معنا الآن إما أن نقول تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تفصيلا معنا يا إخوان، وإما أن ندمج بعضهم بعض ونقول نوعان. الأول علمي خبري والمراد به الربوبية والأسماء والصفات، والثاني إرادي عملي طلب معنا، والمراد به توحيد الألوهية. هذا أمر، وهنا يتطلب كلامنا هذا السؤال: هل التقسيم هذا تقسيم حادث مبتدع أو تقسيم جاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا جاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه أدلة كثيرة. من كتاب الله، قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيل. ذكرت هذه الآية الربوبية وذكرت الألوهية فاعبده، ومش كده وفقط، واصطبر لعبادته، لأن هناك من ينازعه ومن يجادله ومن يحاربه من أجل توحيدك. ثم قال: هل تعلم له سمين، أي ليس له نظير ولا سمين ولا كفر ولا نبيل ولا متين وما إلى ذلك. أيضا القرآن بين أن المشركين أقروا توحيد الربوبية، لكن الخصومة بينهم وبين الأنبياء في توحيد الألوهية. هذا مفتاح دعوة كل رسول: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، والله سبحانه وتعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد الألوهية، وأيضا كانوا ينكرون بعض الصفات والأسماء لله. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن نسجد لما تأمرنا، وزادهم نفور. إذن هؤلاء ما أقروا توحيد الألوهية، لما أقروا توحيد الربوبية. إذن في هذا التقسيم اتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه إحداث ولا ابتداع. لأن من الناس من يقول الذين قسموا هذا التوحيد ثلاثة أقسام، إنما أتوا ببدع من الطرف ويعتبرون منددين. نحن لما أثبتنا الربوبية والألوهية والأسماء والصفات إنما هي لإله واحد معبود، وإلهك إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فليس في هذا تنديد كما زعموه الزعم، وقال هذا تثليث كما هو تثليث النصارى. ناهيك عن الاستقراء الذي استقراه العلماء، العلماء استقراه فوجد التوحيد لا يخلو لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن قالوا أحكام وقصص وتوحيد عقيد، وقالوا هذا القسم والتوحيد ثلثا من القرآن، بل القرآن كل من أوله إلى آخره داخل في صفات الله عز وجل، فكلام الله صفة من صفات معنى أكوان، والأسماء والصفات هذه من هذه الأقسام التي ذكرناها. إذن ليس للمعترض وجه فيما ذهب إليه من أن تقسيم الدين إلى هذه الأقسام يقتضي تثليثا أو تنديدا، ثم قد أجمع على هذا العلماء، والعلماء إذا أجمعوا على شيء كان حجة، أهل القراءة لو أجمعوا على قراءة كان كلامهم حجة، أهل الحديث إذا أجمعوا على صحة الحديث كان إجماعهم حجة، أهل التواريخ لو أجمعوا على أن الغزوة الفلانية في العام الفلاني فكان اتفاقهم وإجماعهم حجة، أهل النحو حصروا الكلام في ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى اتفاقهم حجة، كذلك العلماء اجتمعوا واتفقوا على أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأصناف وهذه الأنواع والأقسام، فكان إجماعهم واتفاقهم حجة، فلا غرض ولا غضاضة في إثبات هذه الأنواع التي أثبتها وأشاد بها العلماء وذكروها. وبعض الناس يعتقد أن هذا من تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية، تقسيم متأخر، لا، سبق شيخ الإسلام من أئمة الكفر، منهم الإمام ده، منهم الإمام الطبري، منهم الإمام الأصفهاني صاحب كتاب الحجة أبو القاسم، وجماعة سبقوا شيخ الإسلام بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام لا حرج في هذا. قال لا نقول في توحيد الله معتقدين، معتقدين عرب حال حال في حال كوننا معتقدين بتوفيق الله في تسليم الأمر لله وتفويضه إليه لا بحولك ولا قوتك، إنما اعتقدته بتوفيق الله تسديد اللهم لولا أنت ما اهتديت ولا تصدقت ولا صليت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم بك أحول وبك أصول وبك أحاول وبك أجاول ولا حول ولا قوة إلا بك. قال نقول في توحيد الله معتقدين أي مبرمين هذا في قلوبنا وأفئدتنا وعليه تصدر أفعالنا وأقوالنا وسلوكنا. قال بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك له، التوحيد مفتاح دعوة الرسل وزبدة دعوته، وهو مبدأ الأمر وخاتمة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما في حديث معاذ: والناس ما خلقوا إلا لهذا الأمر العظيم، توحيد الله عز وجل وعبادته والقيام به. من أجل هذا أرسل الله رسله وأنزل الكتب، وكم من آية في كتاب الله سبحانه نصت على هذا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: إن الله واحد لا شريك له. خالف في هذا جماعة منهم المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والقبوريون الذين يعبدون غير الله وتمسحون بالقبور والأتربة والأضرحة، يدعونها من دون الله ويستغيثون به. كذلك خالف في هذا المجلس الذين قالوا: إن للعالم إلهين، إله يخلق الخير وإله يخلق الشر، إله النور وإله الظلمة، فالنور عندهم إله الخير والظلمة عندهم إله الشر. خالف في هذا الدهريون الذين قالوا: إن الطبيعة هي الخلاقة التي تحييه والتي تبعثه. نعم، إن كانوا يقولون بالبعث، وهناك الذين خلفوا كذلك في هذا الفلاسفة الذين قالوا: إن العالم قديم، وإنما خلق هذا العالم الطبيعة، خلقت نفسها ووجدت نفسها. وخالف في هذا المعتزلة، وهو لازم قولهم لما قالوا: العباد يخلقون أفعالهم وأقوالهم، وإنما الله يخلق الكائنات، أما العبد يخلق أفعاله. فأثبتوا خلقا مع الله، وأثبتوا إلها مع الله، وأثبتوا فاعلا مع الله. يقول: إن الله واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومعنى توحيد المرسل، ومعنى توحيد المرسل، المرسل هو الله، إن كنا مرسلين، الله سبحانه وتعالى هو المرسل. وتوحيد المرسل النبي عليه الصلاة والسلام في اتباعه والاستقامة على سنته والأخذ بها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتوحيد الله عز وجل هو غاية مطلب الرسل، والغاية التي من أجلها خلق الجن والإنس. فينظر دائما إذا درسنا هذا الباب، ننظر ما هي النواقض والمبطلات والهادمات لهذا التوحيد. معنى إخواننا، وقد ألفت فيها المؤلفات وصنفت فيها المصنفات، فهناك نواقض فعلية، هناك نواقض قولية، هناك نواقض اعتقادية. معناه انظروا، لو قال الإنسان: إن الله ثالث ثلاثة، هذا من النواقض. اليهود قالوا كذلك، قال عزير بن الله، هؤلاء خلفوا في توحيد، في أساس التوحيد، في أصله. ما اعتقدوا ما اعتقدوه المسلمون: إن الله واحد لا شريك له، إنما قالوا: إن الله ثالث ثلاثة، لو قال الله هذه المقالة في لسانه فإنه يكفر، وهذا كفر لا شك فيه ولا ريب. فهذا من المنقضات القولية. لو قال القائل إن الله لا يعلم غيب الشهادة، إنما يعلم الغيب والشهادة غير الله، كفر بالله العظيم. هذا من نواقض. هناك نواقض قولية ونواقض فعلية ونواقض اعتقادية. ولذا الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالقول والفعل والاعتقاد. عند الأشاعرة قالوا لو قال الرجل إن الله ثالث ثلاثة لا يدل هذا على كفر بمجرد القول، إنما نحتاج أن ننظر في قلبه واعتقاده. معنى يا إخوان، إنما ينظر في القول في القلب والاعتقاد في المسائل المحتملة، في المسائل المحتملة التي قال فيها العلماء لا نكفر أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحل. ينظر في أمر الاستحلال في الأشياء التي تحتمل كفرا أصغر وكفرا أكبر. أما ما لا تحتمل إلا كفرا أكبر فلا يحتاج الشخص فيها إلا إلى استبيان عقيدة القلب. ومع ذلك أهل السنة والجماعة دائما يقولون لا نكفر معين إلا بعد توفر شروط وانتفاء موانع. تكفير معين أمر صعب، مرتقى صعب، يحتاج منا إلى وقت، لأن لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع، وربما أنت تعد شرطا لا يعد أخوك شرطا، وربما أنت تقول توفر هذا الشرط وأخوك الآخر يقول لم يتوفر هذا الشرط. وكذلك الموانع، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. إذا قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. إذا نحن الآن عرفنا يا أخوان أقسام التوحيد بأنواع، وعرفنا من أين جاء بالتقسيم. كذلك ذكرنا العلماء الذين قالوا، وذكرنا الاتفاق والإجماع، وذكرنا كذلك المخالفين لهذا الأصل من أصناف الناس. كذلك هل نقول التقسيمات أربعة كما يقول بعض منهم؟ قال الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والحاكمية. وفي الحقيقة التقسيم الرابع هذا لا حاجة له، النوع الرابع لا حاجة له، لأنه طار الحاكمية تدخل في النوع الأول الربوبية، وطار تدخل في النوع الثاني وهو الألوهية. وما زادها من زادها إلا لشيء في نفسه، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا ندري ونخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها. فيكفينا ما عليه السلف ويسعنا تقسيمه. أما أن نأتي بتقسيم الرابع هذا أو القسم الرابع فلا حاجة له. ولو فتحنا الباب لهذا القسم الرابع لجاء بعده من يقول نريد القسم الخامس، ولو وافقنا على الخامس لجاء بعده من يقول نريد قسما سادسا. والسلف إذا أجمعوا على ثلاثة أقوال أو اختلفوا على ثلاثة أقوال فلا تأتي القسم بقول الرابع أبدا، اتفقوا على قول واحد يجب المصير إلى هذا القول، اختلفوا على قولين لا نخرج عن قولين وتأتي بثالث، وإلا لا تكون سلفيا بها. من أمارات السلفين أنه يتبع السلف، يتبع أئمته الذين حصروا الأقوال والآراء وصنفوها لنا وذكروها لنا غض طريق بدون نصب ولا كلفة ولا تعب كما تعلم. إذن البند الأول قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، قال ولا شيء مثله. في البند الثاني رد على الممثلة، والناس في الأسماء والصفات انقسموا إلى خمسة أقسام على سبيل الإجمال: أهل التمثيل، أهل التعطيف، أهل التجليل، أهل التخييل، أهل سوى السبيل. وهو أهل سوى السبيل هم أهل السنة والجماعة. وأراد في هذا البند أن يرد على المغفلة الذين مثلوا الخالق بالمخلوق أو مثلوا المخلوق بالخالق، لأن الممثل على قسمه، مثلوا الخالق بالمخلوق، هذا واحد. قالوا يد، يد الله كيد بكر من الناس، كيد عمرو من الناس، وجه كوجه بكر من الناس، ومثلوا المخلوق بالخالق النصارى. قالوا المخلوق الذي هو عيسى عليه السلام نبي الله رسول، قالوا هو الله، أثبتوا له خصائص الربوبية وعبدوا من دون الله. إذن في هذا البند أراد الرد على الممثلة. ونفي التمثيل بكتاب الله أمر شاهد ظاهر ليس كمثل شيء، قل هو السميع البصير، هل تعلم له سميع؟ نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نظراء وأكفاء لله تبارك وتعالى. لا، الله سبحانه وتعالى لا يمثل شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في بقائه ولا في أزليته ولا في دوامه سبحانه وتعالى. قال ولا شيء مثله، رد على الممثلة هم أصنام فرق. وكما افترقت المعتزلة المعطلة افترق هؤلاء أيضا ممثلة الذين مثلوا الخالق بالمخلوق، هذا واحد. ولا بد المعطلة أيضا إذا قالوا بالتعطيل ونفي الأسماء والصفات أن يتورطوا في حملة التمثيل، لكن عقيدة السنة والجماعة تخرج بين فرث ودم، بيضاء نقية سائغة للشاربين، لا فيها رائحة الفرث ولا فيها لون الدم، لا فيها من فرث التعطيل ولا فيها من لون التمثيل، لا هذا ولا هذا. فكما قالوا الممثل يعبد صنم، والمعطل يعبد عدم، والموحد يعبد فردا صمد. عن إخوان قال ولا شيء مثله، نفي للتمثيل في الذات الأسماء الصفات الأفعال لكل ما يتعلق بالله. له سمع لا كسمع، له بصر لا كبصر، له علم لا كعلم، هو شيء لا كالأشياء. ولا شيء مثله، هذا لا يصح التوحيد إلا بنفي المثلية عن الله عز وجل، بنفي المثيل عن الله عز وجل. والتعبير بنفي المثل يا أخوان أدق من نفي التشبيه لثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا نص تنزيه، ليس كمثل شيء. صحيح تجدون في عبارات بعض الأئمة ولا شيء يشبه مثلا، أو لا شبيه له، أو من غير تشبيه، كل هذه عبارات يعنون بها نفس معنى الإمام الطحاوي رحمه الله. الوجه الثاني أن نفس التمثيل نفي التشبيه ليس بدقيق كنفي التمثيل. فنفي التمثيل نفي للمساواة، نفي للمساواة. ومعنى التمثيل يا إخوة هو ذكر الصفة مقيدة بممثل، ذكر الصفة مقيدة بممثل، يد كيد بكر، بكر الممثل صح ولا لا؟ هذا تمثيل. والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثلة. هذا الفرق بين التمثيل والتكييف. قلنا الوجه الثاني يا إخوة أنه لا يلزم من نفي التشبيه نفي المساواة نفي المماثلة. الوجه الثالث أن أهل البدع صاروا يطلقون كلمة مشبه على أهل السنة أهل الإثبات يطلقون أولاء المتبع على أهل الإثبات أنهم مشبه فلكي نغير طريقهم ومسلكهم أطرنا النص القرآني والتعبير المناسب معنى يا إخوة قال ولا شيء مثله. إذن الآن البند الأول ما هو؟ نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك له. قدم هذا لأنه المراد من تعليم هذا العقيد وهو غاية خلق الخلق والمقصود من وجوده تحقيق التوحيد. الثاني نفي المثيل عن الله نفي المثل والنظير والشبيه عن الله. قال ولا شيء يعجزه أي لكونه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى تمت قدرته وكملت لا تنقص ضرة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال ولا شيء يعجزه لتمام قدرته وعظيم قوته سبحانه وتعالى ولا شيء يعجزه. إذن إرادة العاصي لا تعجز إرادة الله إرادة المجرم لا تعجز إرادة الله إرادة الظالم لا تعجز إرادة الله البطاش الجبار المتجبر لا يخرج عن قدرة الله ولا عن قبضته. قال ولا شيء يعجزه في القاعدة المشهورة أنه ليس في صفات الله نفي محض إنما إذا نفع عن نفسه شيئا أثبت كمال الضد وهو نفع عن نفسه العكس لإرادة إثبات كمال الضد وضد العجز القدر وضد القوة الضعف معنى يا إخوة الله سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام هو سبحانه وتعالى القوي العزيز لا يعجز شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا إنه كان عليما قدير لتمام قدرته وهو على كل شيء قدير ولم يعي بخلقهن وما مسنا من لغوب وحديث إن الله لا يمل حتى تمله لا يعارض هذا الأصل إن الله لا يمل حتى تمله ولا يسأم حتى تسأمه ليس فيه معارض لأن معنى الحديث ليس على ظاهره باتفاق وإجماع أهل العلم لأن الملل لا يضاف إلى الله إنما ينسب له القدرة والقوة أما الملل المقصود به هنا في الحديث إن الله لا يمل حتى تمل معناه لا يقطع ثوابه حتى تقطعوا لا يقطع ثوابه حتى تقطروا عن العبادة ولا يدلك على هذا أن الذين أخرجوا هذا الحديث في دواوين السنة كالبخاري ونحوه استدلوا به في باب ذم التنطع والغلو في العبادة لأن الغلو والتنطع في العبادة يفضي إلى تركها ويؤول إلى النفرة منها. وسبب الحديث أن عائشة رضي الله عنها ذكرت امرأة يقال لها الحولاء بنت كويلة تذكر صلاتها وقيامها وصيامها وبالغ في ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اكف ما عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوه أو لا يسأل حتى تسأل. فليس فيه إضافة الملل، لأن الملل ضعف وعجز في الإجماع، فلا يقال ملل يليق بجلاله، لا يجوز. نقول استواء يليق بجلاله، نعم علو يليق بجلاله، نزول يليق بجلاله، لكن لا يقال ملل يليق بجلاله أبدا، أو سعامة تليق بجلاله أبدا. إنه قال عن نفسه: ولم يعي بخطه وما مسنا من لغوب. فإذا بارك الله فيكم، هذا البلد الثالث في نفي العكس بجميع أحواله عن الله سبحانه وتعالى، وإثبات تمام القدرة والقوة والاستطاعة لله سبحانه وتعالى. لا نقص في هذا بوجه من الوجوه. وكما قلنا، ليس هناك شيء في صفات الله منفي نفيا محضا، انما النفي جاء لاثبات كمال الطرق. حتى لما استدلت المعتزله بقوله تبارك وتعالى: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، قال اهل السنه والجماعه: لا دليل معكم في هذه الايه، انما اشتباه. استدلوا بهذه الايه على نفي رؤيه الله عز وجل في الجنه، وقالوا: لا، ليس في صفات الله نفي محض. ولما نفى عن نفسه، لما نفى الادراك اثبت الرؤيه، يلزم منه اثبات الرؤيه. معنى اخواننا، فالادراك اعم من الرؤيه، ولا يلزم منه نفي الرؤيه، فالرؤيا خاص. بارك الله فيك. قال: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، وذلك لكمال قدرته وقوته واستطاعته سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا اله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. نعجل هذا ان شاء الله الدرس الاخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
هذه الامه خصت بشيء هو الغرة والتحديد، يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.